بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم.
النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لم يقل النبي.
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.
لم يقل النبي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لم يقل النبي: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. لم يقله النبي:
إكرام الميت دفنه.
لم يقله النبي:
اختلاف أمتي رحمة.
لم يقله: خير البر عاجله.
لم يقله النبي:
خير الأمور أوسطها.
لم يقله النبي:
كفى بالموت واعظا.
لم يقله النبي: العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
لم يقله النبي:
المؤمن كيس الفضل.
لم يقله النبي:
إذا وقع القضاء عمي البصر.
لم يقله النبي:
لم يقله النبي.
قضيتنا تتعلق بأمر هام: هل هذا القول صادق في نسبته إلى رسول الله أم لا؟
لم يقله النبي.
السنة محفوظة، لكن مع هذا ظهر الذين أدخلوا فيها ما ليس منها.
لم يقله النبي.
إن أردت يا أخي أن تذكر أمرا فيه فضل وأنت لا تعرف صدق نسبته إلى رسول الله، قل: ورد في الأثر، جاء في الخبر، ولا تنسبه إلى رسول الله.
لم يقله النبي.
سلسلة يرحبنا خلالها
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر.
الإصدار الرابع.
القول:
روحوا القلوب ساعة فساعة، قالها الإمام علي كرم الله وجهه.
وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام دعوة إلى الترويح المشروع الذي يجعل الإنسان لا يصاب بملل ولا خلل، فإن الإنسان بطبيعته ميال إلى أن يستريح من عناء الحياة، فإن عاش عمره كالآلة المتحركة يصيبه الملل والخلل. وما جاء الإسلام ليحجر على المرء ويمنعه من ترويح نفسه، فالنفس إذا كلت عميت. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدوة والأسوة، فلقد ثبت في الصحيح أن سيدنا أبا بكر دخل بيت رسول الله فوجد جاريتين من الأحباش يوم العيد تغنيان، فغضب الصديق أبو بكر وقال: أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي: يا أبا بكر دعهما، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فأبيح لنا في يوم العيد أن نروح عن أنفسنا ترويحا مشروعا بغير إسفاف ولا قول خارج عن حدود الشريعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم من ترويحه كان يسمع الشعر وكان يصغي إليه حتى أنه ألقى بردته الشريفة على كعب بن زهير لما جاء مادحا له، وكان يقول فيما صح عنه: خير بيت قالته العرب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وكان ذات مرة يمر في طرقات مكة ومعه أبو بكر، فسمع رجلا يقول شعرا: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا مررت بدار عبد الدار؟ فقال يا أبا بكر: أهكذا قالها الشاعر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا مررت بدار عبد مناف؟ قال: هكذا سمعناها يا أبا بكر. هذا الترويح المشروع أمرنا به دين، حتى لا يصبح الإنسان في طاعته وفي عبادته مصابا بملل أو خلل. والوسطية في ديننا تأمرنا ألا نكون في حياتنا إلى الغلظة والقسوة والجد دائما، ولا إلى اللين والتفريط في جانب آخر، إنما وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالعرس والوليمة في ليلة الزفاف ترويح عن النفوس، وإشعار للمسلمين بأن ديننا فيه فسحة. فلقد جاء في الصحيح أن سيدتنا الربيع رضي الله عنها قالت: حضر رسول الله ليلة زفاف، فجلست جارية تضرب على الدف وتغني حتى قالت: وفينا نبي الله يعلم ما في غد. فقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. يعني لم ينكر عليها قولها الأول، إنما أنكر عليها أنها وصفت رسول الله بأنه يعلم الغيب كله. وهذا الشاهد دليل على أن رسول الله سمع الدف وسمع ضرب الدف. ولقد أخرج أصحاب السنن أيضا أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني نظرت إن عدت سالما من غزوتك أن أضرب بين يديك بالدف، فقال: إن كنت نظرت فاضربي. فضربت بين يديه بالدف. إذن الترويح أمر مشروع في ديننا، ولا يعامل المسلم على أنه يعيش حياته في شظف وفي غلو وفي إفراط وفي عدم ترويح. فمن لم يستطع أن ينال حظه من ذلك خارج بيته، فعليه أن يدخل السرور والسعادة في الترويح في البيت. كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا الحق، وكان له رجل من الصحابة يسمى عبد الله، كان مزاحا معروفا يضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا الرجل إذا ما قال قولا ضحك له النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أنه جلس ذات مرة يخصف نعله، فنزلت حبات من العرق على وجهه صلى الله على حضرته كأنهن اللؤلؤ. فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، كأن أبا بكر الهزلي يقصدك بقوله. قال: وماذا يقول أبو بكر؟ قالت: يقول أبو بكر: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل، أي إذا نظرت إلى حبات العرق التي تنزل على وجهه كأنها مطر قد نزل من السماء. فقال لها: بارك الله لك يا عائشة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم من الترويح يحب الصوت الحسن، فلقد كان يتسمع إلى صوت أبي موسى الأشعري في بيته وهو يقرأ القرآن، حتى قال له ذات مرة كما جاء في الصحيح: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد تسمعت الليلة عليك يا أبا موسى، ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: والله لو علمت بذلك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إذا رأى صوتا جميلا وضعه في المكان المناسب له. فلقد كان في غزوة من الغزوات فسمع رجلا يؤذن، فقال: ائتوني به. فاختفى الرجل خشية أن يكون قد أخطأ في الآذان. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ائتوني بهم كلهم. فجيء بهم إلى رسول الله وأمر كل واحد منهم أن يؤذن أمامه، حتى جاء الدور على رجل يسمى أبا محذورة. فلما أذن بين يدي رسول الله قال: هو أنت، اذهب وأذن في البيت الحرام. ولذلك أيضا لما نزل الأمر بالآذان كما في رؤيا سيدنا عبد الله بن زيد الذي رأى الآذان وقص عبد الله الرؤيا على رسول الله بما جاء من ألفاظ الآذان، قال: اذهب وعلمها بلالا فإنه أندى صوتا، أي أجمل صوتا. ونبينا في ترويحه لم يقتصر على أن يدخل السعادة على الناس فقط، إنما على بيته. فلقد أخرج أحمد وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يسابقني، فسابقني مرة ولم أكن قد امتلأت فسبقته، فلما امتلأت، أي أصبحت ذات لحم وامتلأت عظامها، فلما امتلأت سابقني فسبقني. فقال هذه بتلك يا عائشة. إذا كان هذا القول الذي نقوله روح القلوب ساعة فساعة ليس من كلام سيد الخلق، وإنما هو من كلام سيدنا الإمام علي، فماذا نقول من حديث في هذا المعنى ما أخرجه مسلم في صحيحه عن سيدنا حنظلة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوعظنا فذكر النار، قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة، قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: وأنا فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة، قال: ما؟ فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق، أي لو ظللتم على ما كنتم فيه معي. لكن القضية لا تتعلق بديمومة الطاعة، إنما مرحك مع أهلك طاعة، وإدخال السرور على أولادك طاعة، وإسعاد الآخرين سعادة مشروعة طاعة. فما جاء الإسلام ليجعل الوجوه متجهمة ولا ليجعل المرء يعيش حياته بغير سعادة وبغير نعمة يشعرها. إن الله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده. اللهم أوزعنا شكر ما أنعمته علينا، وهب لنا رضا بما قسمته لنا، وارزقنا السعادة في الدنيا، واحكم بيننا بالفضل لا بالعدل، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلاة وسلاما على سيدنا البشير النذير. القول:
تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون منه. قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون منه. هذا القول قاله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دعوة إلى العلم والسعي إليه والصبر عليه. والعلم يحتاج إلى قوة إيمان وثبات، وتعليمه في الصغر أمر محمود، وهو يعطى لمن أخلص النية لله. واتقوا الله ويعلمكم الله. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يتعلم عند شيخه فيحفظ ما يعطيه شيخه له ويؤديه بعد ذلك دون خلل أو دون خطأ. وذات مرة جلس يحفظ راتبة من العلم، فمرت امرأة في الطريق عليه فرفع وجهه من الكتاب فنظر إليها، ثم عاد بوجهه إلى الكتاب فلم يستطع حفظ كلمة. فلما جاء ميعاد جلوسه إلى شيخه وسأله في راتبه الذي يحفظه كل يوم، لم يستطع أن يحفظ كلمة. فقال له شيخه: ما الذي منعك اليوم من الحفظ؟ قال: مرت علي امرأة فرفعت وجهي عن الكتاب ونظرت إليها، ثم عدت إلى كتابي فلم أستطع حفظ شيء. فقال له: يا ولدي، ألم تعلم أن العلم بالتقوى؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. فقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وعلمني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فإذا اختار الله عبدا من عباده وعلمه، إنما يعلمه بمقدار قربه منه، ويجعل هذا العلم حجة عليه يوم القيامة. تعلم العلم، والعلم علمان: علم كسبي يحصل من طريق القراءة والاطلاع والبحث والدراسة، هذا كسبي، وعلم وهبي وعلمناه من لدنا علما. وقد يهب الله إنسانا علما بغير أن يكتسبه بالتحصيل، كما حدث مع سيدنا الخضر الذي جاء ذكره في سورة الكهف، وعلم هذا الخضر سيدنا كليم الله موسى ما لم يكن موسى قد أحيط به. وبعد أن أجرى الله عليه هذه العلوم، وقف سيدنا الخضر مع سيدنا كليم الله موسى على شاطئ البحر، فجاء طائر ووضع منقاره في البحر، فقال سيدنا الخضر: انظر لسيدنا كليم الله موسى، انظر إلى هذا الطائر. فنظر الكليم إلى الطائر فقال: يا موسى، إن مثل علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله كما أخذ هذا الطائر من البحر. والمرء إذا تعلم العلم يبتغي به وجه الله تعالى، يسر الله له طريقه إلى الجنة. ومع العلم نحتاج إلى توقير لمن يعلمنا، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. والتعلم يحتاج إلى أن يسلم المتعلم نفسه للمعلم، وأن يرضى بما يقوله شيخه وألا يجادل. كان الإمام الأعمش وهو أحد علماء السنة يطلق كلبا على تلاميذه حتى يعودهم على الصبر، يجعل كلبه أمام بيته، فإذا ما جاء التلاميذ لأخذ الحديث عنه أطلق كلبه فيفر، فيدخل الكلب فيأتي فيطلق الكلب فيفر، وهكذا يتكرر هذا الصنيع من الإمام الأعمش ومن تلاميذه حتى يبقى بين يديه الصابر على العلم. ولذلك لما مات هذا الكلب رآه تلاميذه يبكي، رأوا الإمام الأعمش يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا شيخنا؟ قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كان الإمام الأعمش مثلا حيا للمعلم الذي يعود تلاميذه على الصبر على تعلم العلم، لأن العلم لا يؤخذ بالضعف ولا بالهوان، إنما يؤخذ بأسلحة العزيمة وبالصبر وباقتحام المصاعب. تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة، أي اجعلوا أنفسكم في مجالس العلم في تواضع وفي خشية وفي سكينة لمن تعلمون منه. ليس من التعلم أبدا أن يتطاول التلميذ على شيخه أو المتعلم على معلمه، ولا نأخذ ذلك من غيرنا تحت مسمى أننا نتعلم الأمور التربوية من غيرنا. إن سلف الأمة عرفوا كيف يربوا الأجيال، ولذلك خرج هؤلاء رجالا حتى وإن كانوا صغار. مر طفل على قصر الحجاج أبي يوسف الثقفي، وكان الناس يمتنعون من المرور في هذا الطريق خشية بطش هذا الجبار، لكن هذا الطفل حمل مخبرته وحمل قلمه ومصحفه وذهب ليتعلم في الكتاب. فمر بجوار قصر الحجاج، فتعجب الحجاج: الرجال الكبار يخافون من المرور في هذا الطريق، وهذا الطفل يمر دون أن يخشى شيء. قال: أتني به. فجيء به إلى الحجاج، قال: إلى أين يا غلام؟ قال: إلى الكتاب لآخذ القرآن. قال: هل حفظت القرآن؟ قال: يا رجل، الغلام يقول للحجاج: يا رجل، لا تقل حفظت القرآن، فالذي حفظ القرآن هو الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال له: هل استظهرت القرآن؟ يعني حفظته عن ظهر قلب؟ قال: حاشا لله أن أجعل القرآن خلف ظهري. قال: حيرتني، فماذا أقول لك؟ قال: قل لي هل وعيت القرآن؟ فقال الحجاج للغلام: هل وعيت القرآن؟ قال: نعم. قال: اقرأ علي سورة. فقرأ الغلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. فقال له: يا غلام، إن القرآن يقول: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال: يا حجاج، كانوا يدخلون على عهد النبي وهم الآن يخرجون من دين الله أفواجا في عهدك، فأي شجاعة هذه؟ هي شجاعة أهل العلم. ودخل غلام على سيدنا عمر بن عبد العزيز متقدما قومه، فقال له عمر مستصغرا إياه: يا فتى، ألم يجد القوم أسن منك؟ أكبر منك؟ قال: يا أمير المؤمنين، المرء بأصغري قلبه ولسانه، تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير وإن لفت عليه المحافل. فقال: أنت أمير قومك. ودخل غلام من بني تميم على سيدنا معاوية، وكان غلاما معلما، فلما رآه معاوية رضي الله عنه وهو قصير دميم أعور أقرع، فلما رآه سخر منه معاوية رضي الله عنه وقال: يا غلام، أنت أقرع والأشعر خير من الأقرع، وأنت أعور والمبصر خير من الأعور، وأنت قصير والطويل خير من القصير، فلما جعلوك أميرا على قومي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنت معاوية، وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت الكلاب من حولها، ابن أمية، وما أمية إلا تصغير أمة، ابن حرب، والسلم خير من الحرب، فلما جعلوك خليفة على المسلمين؟ قال: أنت سيد قومك. ما الذي دفع هذا إلى هذا العلو؟ هو العلم، وتواضعوا لمن تعلمون منه. إذا كان هذا القول ليس من كلام سيد الخلق، فماذا نقول في هذا المعنى من كلام سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيما أخرجه الإمام التبريزي في مشكاة المصابيح، وأخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي، عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تلك دعوة سيد الخلق إلى العلم والتعلم وإلى السكينة والتواضع والخشوع في مجالس أهل العلم. هذا وبالله التوفيق. القول:
المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة. قالها ابن مسعود رضي الله عنه.
هذا ليس من كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا القول يوضح نظرة الإسلام إلى أهل الصلاح وإلى أهل العلم، فهو يتحدث عن المتقين الذين وصفوا في كتاب الله بمنزلة عالية ومكانة سامية. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا. وصف الله التقوى والمتقين في صفات عديدة في كتاب الله، حتى أن آخر آية نزلت في كتاب الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. التقوى أن أجعل بيني وبين غضب الله حاجزا وحاجبا، حيث لا يراني، حيث نهاني ولا يفتقدني حيث أمرني. التقوى أن أترقب لحظة الفراق يوم يلتف الساق بالساق ويوم يكون التلاق. التقوى أن أخشى لقاء ربي وأن أحب لقاء ربي. والمؤمن التقي هو الذي يحاسب نفسه فيردعها إذا ما جنحت إلى الشرور وإلى المفاسد ويهذبها ويسمو بها حتى يصل بها إلى مدارج الأفلاك. التقي هو الذي لا يسمح لنفسه أن يأكل حراما أو أن يشرب حراما. سيدنا سعد كما عند أبي ابن أبي حاتم سأل سيدنا المصطفى: يا رسول الله سل الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة. ماذا قال له سيدنا وحبيبنا المصطفى؟ قال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فالتقي هو الإنسان الذي يخشى هذا اللقاء. لما حضرت الوفاة سيدنا أبا محمد الحسن بن علي رآه أخوه أبو عبد الله الحسين يبكي فقال: ما يبكيك أخي وأنت ستعرض الآن على جدك رسول الله وعلى أمك فاطمة وعلى جدتك خديجة وعلى أبيك علي، ما يبكيك؟ قال: أخي أبكي لأنني سأرد مولدا لم أرده من قبل. وكما جاء في سنن الترمذي أن سيدنا ذا النورين عثمان كان إذا زار القبور بكى، فقيل له: يا عثمان أتتذكر الموت ولا تبكي وتبكي عند زيارة القبور؟ قال: لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن سعد فيه سعد في البقية، ومن شقي فيه شقي في البقية. التقوى أن يتحرى الإنسان الصواب في منطقه حيث يجعل لسانه عفا، فإن كان لسانه مستخدما لأذى الناس فقد خرج عن مسمى الإسلام، لأن سيدنا وصف المسلم فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والتقي يغض بصره فلا ينظر إلى ما حرم الله، والتقي يعف سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله. كان سيدنا ثابت بن إبراهيم الرجل الزاهد العابد الطائع يمر في طرقات البصرة ذات مرة وقد غلبه الجوع، فسقطت تفاحة من بستان أمامه. لشدة الجوع والجوع ملهبة التقط التفاحة فأكل نصفها، ثم تذكر أنها ليست له، كيف يأخذها ويأكلها؟ فطرق الباب في البستان فخرج إليه البستاني: يا هذا، كنت جائعا وسقطت علي هذه التفاحة فأكلت نصفها، ثم تذكرت أنها ليست لي وأنا أريد دفع ثمنها، أريد أن أدفع ثمنها. قال البستاني: إن هذا البستان ليس لي، وإن صاحبه يسكن في مكان كذا في البصرة. فذهب سيدنا ثابت بن إبراهيم إلى صاحب البستان وطرق عليه بابا: سيدي، جئت أستسمحك لأدفع ثمن نصف تفاحة أكلتها وأنا جائع، فسامحني وخذ ثمنه. فتأمل الرجل في المشهد الذي أمامه ثم عرف أن الذي يفعل ذلك لا يفرط فيه، قال: يا هذا، إن أردت أن أسامحك ليس إلا أن تفعل ما أقوله لك. قال: ماذا؟ قال: أن تتزوج ابنتي. أتزوج ابنتك؟ علامة. قال: واعلم قبل أن توافق أن ابنتي هذه صماء لا تسمع، بكماء لا تتكلم، عمياء لا ترى، كسيحة لا تتحرك. إن قبلت ذلك وتزوجتها سامحت، وإلا فلن أسامحك أبدا، وموقفي وإياك عند الله يوم القيامة. ففكر سيدنا ثابت بن إبراهيم الصالح الزاهد، ثم قال في نفسه: إذا كانت بهذه الحالة فمن يتاجر فيها مع الله إلا أنا؟ قال: وافقت، فزوجه إياها. فلما دخل عليها ليلة زفافه وطرق الباب عليها وقال: السلام عليكم ورحمة الله، قالت: وعليك السلام ورحمة الله. وجاءت إليه هاشة باشة، فغضب سيدنا ثابت وقال: إن أباك قد غشني. لمن؟ قال: إنك عمياء، وها أنت جئت إلي. وقال: إنك صماء، وها أنت سمعت السلام. وقال: إنك كسيحة، وها أنت مشيت للسعي إلي، فقد غشني أبوك. قالت: والله ما غشك أبي، فأنا صماء حيث لا أسمع إلا ما يرضي الله، وأنا بكماء لا أتكلم إلا بما يرضي الله، وأنا عمياء فلا أرى إلا ما يرضي الله، وأنا كسيحة فرجلاي لا تمشيان إلا في مرضات الله. فدخل بها، ما اسمه؟ ثابت بن إبراهيم. أتدرون ما الثمرة التي جاءت منه؟ ثابت بن إبراهيم أنجب منها الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان بن ثابت ابن إبراهيم. التقوى هي أصل الفلاح والصلاح على الأرض، من سلك سبيلها علا. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. التقوى أن نحسن الذات ليوم الميعاد. تزود من حياتك للميعاد، وقم لله واجمع خير زاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ إذن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والفقهاء قال: إن قوما لا يعرفون لأهل العلم مكانتهم ومنزلتهم لن يصلوا إلى منزلة عالية. لن تتقدم أمة أبدا إلا إذا وسدت أهل الفضل. وإنما نعانيه أننا نوسد من لا يستحق أمرا قد لا يستطيع القيام به، وذلك من علامات الساعة. لأن سيدنا لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بها بأعلم من السائل. قيل: وما أماراتها؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وما ضياع الأمانة يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يقول سيدنا حكيم هذه الأمة عويمر أبو الدرداء: لا يزال الفضل فيكم ما عرفتم لأهل الفضل فضلهم. فإن زال الناس منازلهم، هذا أمر في شريعتنا لا نغفل عنه أبدا، ومجالسة الصالحين والمتقين والعلماء الربانيين في شرع الله رب العالمين. ولذلك إذا كان هذا القول الذي يدعونا إلى مجالسة أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل العلم، إذا كان هذا القول ليس من كلام رسول الله، المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة، وهو من قول ابن مسعود، فماذا نقول من قول سيد الخلق يساوي هذا المعنى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا دعوة إلى مجالسة أهل الصلاح والفلاح، فإن جالست الصالح أخذ بيدك ودعاك إلى الطاعة ودفعك إلى عمل الصالحات ونهاك عن الدنايا والذنوب. ولذلك يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، ويؤتى بالإنسان يوم القيامة مع قرينه، فإن اختار قرينا صالحا حشر معه، وإن اختار قرينا طالحا أخذ بيده إلى النار. ولذلك يشفع الرجل الصالح لأخيه يوم القيامة عند ربه. الشفاعة أعطيت للأنبياء وأعطيت للملائكة وأعطيت للصالحين من أمة سيد المرسلين، فكن حريصا أخي أن تتخذ صديقا صالحا يدلك على الخير ويأخذ بيدك إلى الطاعة ويقومك إن زلت قدمه. نسأل الله الهداية واليسر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. القول:
لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل. قالها مطرف بن شخير:
لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل. وهذا ليس من كلام سيدنا رسول الله، إنما من كلام مطرف بن الشخير رضي الله عنه. وهذا القول يوضح أن المؤمن بين أمرين: بين خوف من مستقبل قادم أيقال به إلى الجنة أم يقال به إلى النار، وبين رجاء في رحمة الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، والذي لم يجعل عباده في يأس وقنوط من كريم عطائه ومن جزيل منه ونعمائه. لكن المؤمن الصادق خواف، يخشى اللقاء. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه فيقول: أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. والخشية دلالة الإيمان، تأخذ بيد صاحبها لتجعله يوم القيامة تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، من السبعة الذين يظلهم ربنا: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولذلك جاء في الصحيحين أن رجلا كان مسرفا على نفسه، لما حضرته الوفاة قال لأبنائه: كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت لنا نعم الأب. قال: إن أوصيتكم بوصية تنفذوها؟ قالوا: نعم. قال: إذا ما خرجت روحي فحرقوني بالنار، ثم ألقوا ذراتي في بحر هائج في يوم عاصف، لئن استطاع الله أن يحضرني فليحضرني. ونفذ الأولاد وصيته وحرق هذا الرجل وأخذوا ذرات جسمان وألقيت في بحر هائج في يوم عاصف، فصدر الأمر من الملك، بل صدر الأمر من ملك الملوك إلى كل ذرة أن تعود إلى صاحبتها. فوقف العبد بين يدي ربه، قال: ما الذي دفعك يا عبدي إلى الذي صنعت؟ قال: خوفي من لقائك. قال: ما دمت قد خشيتني فاذهب فقد غفرت لك. والخوف من مقام الله يجعل المرأة في نعيم يوم القيامة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. والذين تتجافى جنوبهم من المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من ناره وطمعا في جنته. ولقد ثبت أن سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ظل يبكي حتى عميت عيناه، فناداه ربه: يا شعيب، إن كنت تبكي خوفا من النار فقد أمناك منها، وإن كنت تبكي طمعا في الجنة فقد أدخلناك إياها. فقال: لا يا ربي، إنما أبكي خوفا من لقائك. ولذلك شوهد سيدنا سفيان الثوري وهو طفل صغير يجلس إلى جوار أمه وهي توقد التنور الفرن، فلما أوقدت التنور ظل سفيان يبكي وهو طفل. فقالت: ما يبكيك يا ولدي؟ قال: رأيتك يا أمّا تشعلين الحطب الكبير بالحطب الصغير، وأخشى أن يفعل الله بالناس يوم القيامة هذا الصنيع فيشعل أهل جهنم صغيرهم بكبيرهم أو كبيرهم بصغيرهم. الخشية من الله تورث رقة في القلب، وتكون دلالة على صدق هذا الخائف، لأن الله يقول: لن أجمع على عبدي أمرين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. فمن خشي هذا اللقاء لا يركن أبدا إلى زيف الدنيا ولا إلى خداعها. فالخوف والخشية تأخذ بالعبد إلى مزيد من الطاعة والمراقبة، ليراقب أعماله، لينظر في أفعاله، حتى إذا ما وجد في أعماله خللا خشي لقاء الله. ولقد ثبت في تراجم الصالحين الأولين أنهم كانوا لا يعرفون هجوعا بالليل خوفا من لقاء الله، وإذا ما مرض الواحد منهم اشتد عليه بكاؤه يخشى من لحظة اللقاء، حتى وإن أمن لكنه يعرف أنه سيقف بين يدي ربه. كان سيدنا السجاد علي زين العابدين ابن سبط سيد الخلق سيدنا الإمام الحسين، كان علي السجاد إذا وقف يصلي اضطربت جوارحه واصفر وجهه، فيقال له: يا إمام، لما هذا؟ يقول: بين يدي من أقف الآن؟ إنه يقف بين يدي الرقيب الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا ظل الصحابة في خوفهم من اللقاء فاستعدوا، لأن الخوف يورث الإنسان استعدادا للقاء. لكن مع خوف المؤمن لا بد له ألا يفقد الرجاء في رحمة رب الأرض والسماء. إذا كان هذا القول الذي قاله مطرف ابن الشخير لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل، ماذا نقول من قول سيد الخلق في هذا المعنى ما أخرجه الإمام الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذلك الذي نقوله يجعل المرء أيضا بجانب خوفه يطمئن إلى فضل الله وعدله وإلى كرم الله ومنه، ولا يصيبه يأس ولا قنوط. فالله سمى نفسه الرحمن الرحيم، ولن تعطل صفة من صفاته، ولن يعطل اسم من أسمائه، فاسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهاتان الصفتان لا بد أن تتواجدا مع عباده يوم القيامة. يقول فيما جاء في الأثر: يا ابن آدم، انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأقطار واتساعها، وإلى الأوقات وإتيانها، وانظر إلى المستيقظ والراقب والراكع والساجد، الكل يقر بكمالي ويشهد بجلالي. عبدي، أذكرك وتنساني، وأستر عليك ولا ترعاني. لو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، أو الأرض لابتلعتك من فورها، ولكني أؤخرك إلى وقت أعددته، وإلى ميعاد وقدته، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي. أذكرك أعمالك وأعدد عليك أفعالك، حتى إذا أدركت البوار وعلمت أنك من أهل النار، أوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وقلت لك لا تحزن، فأنا لأجلك سميت نفسي العزيز الغفار. فيا ابن آدم، كن مع الرجاء، وكن هيابا وخوافا للقاء ربك. فالمرء لا يأمن، أيختم له بخاتمة الخير أم أن الله يريد له غير ذلك؟ الإنسان الصالح الطائع يعد نفسه لهذا اللقاء، يحتسب عند ربه عمله، لكنه لا يدري هل قبل هذا العمل، هل رفع هذا العمل، هل سجل هذا العمل في كتابه، أم أنه أصبح هباء تزروه الرياح. فعليك أيها المؤمن الصادق أن تكون هيابا للقاء ربك، واعلم أنه على قدر خوفك من ربك يكون العمل، والذي يرتجف خوفا من اللقاء يؤمنه الله في الدنيا والآخرة. لقد مر موسى عليه السلام على رجل فرآه يرتجف، فقال: هون عليك يا هذا. قال: يا نبي الله، إني أخشى أن أؤخذ على غرة. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. فهل أعددت نفسك يا ابن آدم للحظة الآتية، وللميقات القادم، وللميعاد المعد؟ هل تدري ماذا كتب في كتابك؟ ماذا سطر في صفحاتك؟ ماذا فيه من حسنات؟ ماذا اقترفت من سيئات؟ هل أعددت نفسك للسؤال؟ يوم تسأل في قبرك ويوم يغلق عليك القبر، فإن كنت صالحا قال لك يا ابن آدم والله لقد كنت أسعد بك وأنت تمشي علي، وها أنا أريك ما أفعل بك وأنت في بطني. فيصبح القبر مد بصره روضة من رياض الجنة، وإن كان غير ذلك يقول له رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولن ينفعك إلا الله، والله حي لا يموت. اللهم ارزقنا الخشية والخوف منك، وأمنا يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.